أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله، السلام عليك يا وارث الحسن الرضي، السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك أيها المسيح البار التدي، السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله، السلام على ملائكة الله المحدقين به، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه
نظرات في سيرة السجاد عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نرحب بكم أجمل ترحيب إلى هذه الحلقة من برنامج نظرات في سيرة السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام. أحبتنا، تحدثنا عن بعض الأهداف التي عمد الإمام السجاد عليه السلام إلى تحقيقها من خلال البكاء والدموع، ونتحدث اليوم عن أهداف أخرى سعى سلام الله عليه إلى تحقيقها، فكان يصر أن يصطحب معه حفنة من تراب قبر أبيه عليه السلام ويطيل السجود عليه باكيا متضرعا داعيا على القتلة، ويصر كذلك أن يمسح خاتمه بذلك التراب مع الشعار المنقوش على ذلك الخاتم والذي كان يردده دائما، وهو خزي وشقي قاتل الحسين ابن علي عليهما السلام. فما هو مغزى قيامه سلام الله عليه بذلك؟
مستمعين الأفاضل، للإجابة نقول: حين تختلط الدموع مع ذلك التراب وذلك الخاتم وهذا الشعار، تكون رسالة البكاء وهدفية الدعاء أكثر تعبيراً وأمضى أثراً في إذكاء الوجدان المعذب والضمير الحي وتفجيرهما ضد الظلم والظالمين. أما حين يمتزج البكاء مع الدعاء وتتعامل لوحة الرفض المقدس عبر العاطفة والفكر وعبر العقل والقلب، يكون الهدف من البكاء أكثر تجلياً وسطوعاً. وهذا ما كان يلاحظ عند الإمام عليه السلام وهو يخر ساجداً على حجارة خشنة في الصحراء يوماً، ويشهق شهيقاً مراً مردداً:
لا إله إلا الله حقاً حقاً، لا إله إلا الله تعبداً ورقاً، لا إله إلا الله إيماناً وصدقاً. ثم يرفع رأسه وإذا بلحيته ووجهه مخضبان بدموع عينيه، فيقول له أحد أصحابه: أما آن لحزنك أن ينقضي ولبكائك أن يقل أو ينتهي؟ ويأتيه الجواب المعروف: أنا ابن المجزوز الرأس من القفا، أنا ابن العطشان حتى قضى، أنا ابن المقتول عدوانا وظلما، أنا من أهله من العراق إلى الشام تسبى. ليكون دالة معبرة عن حزن ليس كمثله حزن، وبكاء ليس كمثله بكاء. فما هي ملامح هذا الحزن؟ مستمعين الكرام، كونوا معنا بعد فاصل قصير.
مستمعينا الأفاضل، إنه بوضوح كامل حزن على رمز مقدس بكت عليه أهل الأرض وملائكة السماء، وليس حزن ولد على أبيه فقط، إنه حزن على فجيعة بدين، وليس مجرد فجيعة بخسران أخ أو ابن عم أو صديق، إنه حزن على دين مضيع. إن حزن الإمام السجاد باختصار شديد رسالة سياسية صامتة، شديدة اللهجة، متينة المعنى، صارخة الهدف. إنه بيان واضح وبكاء نبيل أراد من خلالها توجيه خطاب كامل المعنى بأفصح تعبير. إنه إعلان صريح عبر بأجل كلمات التعبير عن الرفض والغضب المقدس، بل عن الثورة والمعارضة والتمرد. ولكن أي إعلان هو، وكيف واجه حالة الركون إلى الدعة التي استشرت في المجتمع الإسلامي يوم ذاك؟
مستمعين الكرام، إنه إعلان صريح كتب بدموع الثائر المفجوع الذي لم يستطع الاستشهاد في واقعة كربلاء لمرض أقعده أو لعلة ما كان يستطيع الوقوف على قدميه بسببها، فشاءت إرادة الله تعالى أن تحتفظ به لكشف خيوط الجريمة الكبرى، وهو يبكي وينشج ويقول: وهن المنايا أي واد سلكته، عليها طريقي أو علي طريقها، وكلا ألاقي نكبة وفجيعة وكأس مرارات زعافا أذوقها. ثم يختتمها بدعاء دامع حزين: يا نفس حتى ما إلى الدنيا سكونك وإلى عمارتها ركونك، أما اعتبرت بمن مضى من أسلافك ومن وارته الأرض من ألافك، ومن فجعت به من إخوانك ونقل إلى الثرى من أقرانك. وهنا نسأل: هل كان يمكن لكل ذلك أن يؤدي آثاره المطلوبة إذا كان قد صدر بغير هذه الخصوصيات؟ ابقوا معنا مستمعين الكرام لنعود إليكم بعد فاصل قصير.
مستمعين الأفاضل، بالإجابة على هذا السؤال نقول كلا، بالطبع فهذا هو البكاء الهادف والنشيج المدوي والدموع الناطقة. إنها رسالة صامتة ولكنها شديدة اللهجة، صارخة الاحتجاج، محبوكة المتن، قوية السند. إنه بكاء أفقه أهل زمانه وأعلمهم وأورعهم وأتقاهم، حفيد النبي الأول وابن سبطه المفجوع بقتله الشاهد على دمه، حامل رسالته ومبلغ أمانته ووريثه الداعي إلى حقه والطالب بثأره. أما حين يختلط البكاء مع البيان وتمتزج الدموع مع الثورة فيأتي هنا دور آخر ومحطة أخرى، وخاصة حين يسأل الإمام السجاد عليه السلام أو حين يسمح له بالحديث أمام جمع من أنصار الظالمين، فيروح شارحا هويته مفصحا عن مظلوميته فيقول:
يا معشر الناس، فمن عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه نفسي، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن مروة والصفا، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن خديجة الكبرى، إلى أن يقول: وهذا هو الهدف الذي كان يروم إليه من تلك المقدمة، أنا ابن المقتول ظلما، أنا ابن صريع كربلاء، أنا ابن المذبوح عطشانا، أنا ابن من رأسه على السنان يهدى، أنا أنا أنا، حتى يضج السامعون بالبكاء وتبدأ خيوط الحق تتكشف عند كل من كان له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد. أيها الأخوة والأخوات، في ختام هذه الحلقة من برنامج نظرات في سيرة السجاد عليه السلام، نشكركم على حسن متابعتي والإصغاء،
وعلى أمل اللقاء بكم مجددا، نستودعكم الباري تعالى.
وجه فؤادك نحو باب محمد
فهو السبيل إلى الإله الأوحد،
قد خاب
من لم يتخذه وسيلة وغدا من الإيمان شبه مجرد. وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد،
أهدى به
الله البرية كلها من غيهب جم المهالك أسود. وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد،
وضاء
بالإسلام أرجى الدنا حتى غدا وجه الحياة كفرقني. وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض الحسين.
مررت على أبيات آل محمد، مررت على أبيات آل محمد، فلم أرها عهدي بها يوم حلتي. فلا يبعد الله الديار وأهلها، وإن أصبحت من أهلها قد تخلتي. وكانوا رجاء ثم صاروا رزية، ألا عظمت تلك الرزايا وجلتي.
اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارتي قبر ابن أخي رسولك صلى الله عليه وآله، وارزقني زيارته أبدا ما أبقيتني، واحشرني معه ومع آبائه في الجنان، وعرف بيني وبينه وبين رسولك وأوليائك.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أرض الحسين، ولازلنا نحوم حول الحائر الحسيني المبارك، نتقصى تاريخ عمارته بعد أن أوقفتنا الروايات الشريفة على عظم فضله، منها قول الإمام جعفر الصادق عليه السلام: زوروا كربلاء ولا تقطعوها، فإن خير أولاد الأنبياء ضمنت. ألا وإن الملائكة زارت كربلاء 1000 عام من قبل أن يسكنها جد الحسين عليه السلام. للإمام السجاد عليه السلام: اتخذ الله أرض كربلاء حرما آمنا مباركا قبل أن يخلق الله أرض الكعبة ويتخذها حرما. ومن قبلهما قال جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله: يقبر ابني بأرض يقال لها كربلاء، هي البقعة التي كانت فيها قبة الإسلام التي نجى الله عليها المؤمنين الذين آمنوا مع نوح في الطوفان.
وكم ورد تأكيد الأئمة الأطهار على زيارة تلك البقعة الطاهرة والتواصل مع قبر سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه، من ذلك ما جاء عن الإمام أبي الحسن علي الهادي سلام الله عليه: إن لله مواضع يحب أن يعبد فيها، وحائر الحسين عليه السلام من تلك المواضع. إن لله تعالى بقاعا يحب أن يدعى فيها فيستجيب لمن دعاه، والحائر منها.
إذن كربلاء المقدسة مستمعين الأفاضل هي من البقاع المقدسة التي يحب الله تبارك وتعالى أن يزورها الناس طلبا لرحماته وبركاته جل جلاله. الأمر الذي يشير إلى حقيقة أفضلية بعض البقاع عن غيرها، وهي حقيقة نجد في كثير من النصوص الدينية من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تنبيهات لها وتعريفا بها. لنستمع معا أعزائنا إلى ما يقوله ضيفنا الكريم في هذه الحلقة من برنامج أرض الحسين عليه السلام، سماحة السيد محمد الشوكي، بهذا الخصوص.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحقيقة مطالع للنصوص الإسلامية يجد مجموعة كبيرة من النصوص التي تتحدث عن قدسية بعض الأماكن وبعض البقاع، حتى بالنسبة إلى القرآن الكريم، لما نقرأ القرآن الكريم نراه يتحدث عن بعض البقاع المباركة، كالبقعة التي نادى الله فيها نبيه موسى صلوات الله وسلامه عليه وبعثه نبيا، سماها القرآن بقعة مباركة. كذلك بعض الأراضي سماها القرآن أراضي مباركة. فهذه كذلك النصوص الإسلامية الأخرى يعني على مستوى الحديث تحدثت عن مجموعة من الأراضي والبقاع التي وصفتها بالبركة وبغير ذلك من الأوصاف. السر في ذلك، السر في تفضيل بعض البقاع على غيرها، السر الحقيقي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. هناك بعض النصوص تتحدث عن استجابة بعض البقاع للأمر الإلهي، وهذه أسرار الحقيقة نحن لا نستطيع أن ندركها ربما بعقولنا القاصرة. القرآن وإن كان واضحا في ذلك، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فربما يظهر من بعض النصوص أن للأراضي نوع لا أقول إدراك كإدراكنا، وإنما يوجد نوع إدراك نوع طاعة، ولهذا تشهد على الإنسان يوم القيامة كما ورد في النصوص الشريفة. على أي ربما يعني البعض من الأسباب يرجع إلى هذا المعنى، أن لها امتثال للأوامر الإلهية، وإلا نعرف كيفيته ونعرف طبيعته. هذا من جهة. من جهة أخرى شرافة بعض البقاع بما يقع فيها وبما يقع عليها، مثلا بعض البقاع شرفت لأنها تضمنت جسد المعصوم سلام الله عليه، سواء كان نبيا أو كان وليا، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. ربما بعض الأراضي فضلت وشرفت لأنها احتضنت وقائع تاريخية مهمة وعظيمة في تاريخ الصراع بين الحق والباطل. إذن يمكن أن نلمح مجموعة من الأسباب والأسرار في تفضيل بعض البقاع على غيرها من البقاع الأخرى، ربما لأنها بعضها فضل مثلا لأنه مجتمع المؤمنين الذين يجتمعون فيه بالدعاء والتبتل كأرض عرفة، كالأماكن المقدسة في مكة والمدينة. إذن هناك مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى تفضيل وتشريف بعض الأراضي والبقاع على غيرها.
شكرا لسماحة السيد محمد الشوكي على ما بينه في الاتصال الهاتفي المتقدم، وشكرا لكم أحبائنا مستمعي إذاعة طهران على طيب الإصغاء للحلقة 15 من برنامج أرض الحسين، سلام الله عليه.
Yeah.
والآن أيها الإخوة الأعزة، نواصل الحديث حول تاريخ مرقد الإمام الحسين عليه السلام في القرن الهجري الأول، فنجد المصادر التاريخية تؤكد بأنه كانت هنالك شجرة سترة في كربلاء أيام الحكم الأموي يستظل بفيئها ويستدل بها على قبر الإمام الحسين عليه السلام، ولذلك سمي الباب الواقع في الشمال الغربي من صحن الحائر الحسيني فيما بعد بباب السدرة. وقد امتد عمر بناء الحرم الحسيني المؤلف من المسجد والمرقد ذي القبة طوال العهد الأموي، بالرغم من المسالح المزاحمة والمانعة للزوار بصدهم عن قصد قبر سيد الشهداء عليه السلام.
ولما ضعفت الدولة الأموية في أواخر عهدها كسر حاجز الخوف، فتدفقت الأفواج من الزائرين على زيارة الحسين عليه السلام حتى لم يتمكن أحد من منعهم، وحتى انصرف الذين عزموا على تخريب المرقد عن قصدهم. وقد ثبت المؤرخون لسنة 122 هجرية، أي في عهد هشام بن عبد الملك الحاقد على أهل البيت عليهم السلام، تقاطر الزوار على الضريح المقدس يتبركون به، فكتب السيد محمد بن أبي طالب في نزهة المجالس وزينة المجالس أنه اتخذ على الرمس الأقدس أي المرقد الحسيني في عهد الدولة المروانية مسجد، ولعل المقصود من ذلك قصد الناس لذلك المسجد للزيارة والصلاة فيه، وإلا فإنه أنشئ قبل ذلك.
بعد سقوط الدولة الأموية عام 132 هجرياً وقيام الدولة العباسية ابتداءً من حكم أبي العباس السفاح، قد فسح المجال لزيارة قبر الإمام الحسين عليه السلام، وبنيت سقيفة أخرى على جانب القبر تظل قبور الشهداء، حتى جاء المنصور الدوانيقي الذي حكم ما بين سنة 136 و158 هجرية، فصب جام قضبه على آل البيت وأتباعهم، وعقب آثار الأئمة متطاولا في ذلك على القبر المطهر لسيد شباب أهل الجنة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، فهدم عام 46 و100 هجريا تلك السقيفة التي أظلت القبر الشريف.
وفي ذلك يقول الشيخ محمد طاهر السماوي: وشيد البناء عليه قبة ذات سقيفة لتأوى العصبة، ثم دعا المنصور حقد أيد فثل من أحقاده المشيد. فلما ولى المنصور إلى حيث ما يستحقه من غضب الله عام 58 و100 أعيد تشييد السقيفة. ولما كانت سنة 193 هجرية ضيق هارون الرشيد على زائري قبر الحسين عليه السلام، وقطع السدرة التي كانت عند القبر وكانت دليلا إليه، وكرب موضع القبر الشريف، وهدم الأبنية التي كانت تحيط بضريح سيد الشهداء وقبور الشهداء، ثم زرع تلك الأرض ليمحو بذلك أي أثر ومعلم لواقعة طف كربلاء، وذلك على يد وليه على الكوفة موسى بن عيسى. وكان لابن عياش ويحيى الحماني قصة رؤيا في ذلك، أنكر فيها على والي الرشيد هذا ما فعله بقبر الإمام الحسين عليه السلام.
ويبقى الأمر هكذا إلى أن جاء المأمون، فكان من سياسته الشيطانية امتصاص نقمة الموالين لأهل البيت وإخماد حرارة ثوراتهم بعد مظلوميتهم على امتداد التاريخ، بأن فسح المجال لزيارة القبر الطاهر وبناء قبة وتشييد حرم واسع، فعادت السكنة من جديد في كربلاء، وذلك سنة 98 و100 هجرية. وبذلك يكون قد حصل تعميران، الأول خلال فترة الصراع بين الأمين والمأمون ما بين عامي 93 و100 و98 و100، والثاني بعد قتل المأمون لأخيه الأمين، وطمع المأمون في استحكام ملكه من خلال سياسات وإجراءات سريعة ومهمة، كان منها إرضاء العلويين ورفع حرمانهم من زيارة مولاهم أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
إذن يتضح من العرض التاريخي المتقدم مستمعين الأفاضل أن طواغيت بني العباس قد ساروا في محاربة زيارة الحرم الحسيني المقدس كخط استراتيجي عام، وإن كانوا قد تجنبوا التشديد في بعض الأوقات لمصالح سياسية معينة. وعند هذه الحقيقة ينتهي بنا الحديث في هذه الحلقة من برنامج أرض الحسين سلام الله عليه. استمعتم إليها أحبائنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إلى لقاء مقبل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. بعد قليل تستمعون إلى برنامج سفينة النجاة، في الساعة 9 تماما تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة. في الساعة 9:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان حدث وحوار وعلى مدى 45 دقيقة، نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 تماما. تستمعون مباشرة على الهواء في الساعة 10:15 إلى برنامج اليمن التصدي والتحدي وعلى مدى 45 دقيقة. في تمام الساعة 11 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء. أضواء على السينما الإيرانية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 11 والدقيقة 25 وعلى مدى 30 دقيقة. في تمام الساعة 12 يأتيكم صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 1 تماما وعلى مدى 20 دقيقة. أحبتي تستمعون إلى التلاوة المختارة في الساعة 1:23، المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:30. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
تمشي إليك توسلا خطواتي، وأعدها إذ أنها حسناتي، ووددت لو أن الطريق لكربلا من مولدي سيرا لحين مماتي، لأنادي في يوم الحساب تفاخرا أفنيت في حب الحسين حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأكارم، نصحبكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سفينة النجاة، لنبين من خلال هذه الحلقة أن الإمام الحسين عليه السلام للمسلمين جميعا، وليس مختصا بفئة أو طائفة معينة كما يروج له المرجفون والمنافقون، وبأنه يمثل الطائفة الشيعية فقط، وبأن الشيعة هم المعنيون به دون غيرهم، ومن أمثال هذه الأراجيف التافهة. وهذه الادعاءات خلاف العقل والسنة والقرآن، فالحسين عليه السلام هو رمز الإسلام وعلم الوحدة والتلاحم والألفة فيما بين المسلمين جميعاً أمام التحديات والإرهاصات التي تواجههم. كونوا معنا بعد فاصل قصير، نعود إلى حضراتكم إن شاء الله. أيها الإخوة المستمعون، نعيش الإمام الحسين عليه السلام ونعيش ذكراه الأليمة، نعيشه روحا وعقلا ورسالة وفكرا وحركة، وعندما نعيش الحسين عليه السلام نعيش الإسلام في عقيدته وفي شريعته وفي مناهجه وفي أساليبه وأهدافه في الحياة، وعندما نعيش الإسلام فإننا نعيش رسول الله صلى الله عليه وآله، فالحسين عليه السلام قطعة من رسول الله عندما قال حسين مني وأنا من حسين. الحسين قطعة في العاطفة وخط في الرسالة ونيابة في الإمامة، وعندما نتحدث عن الإسلام في رسالة الرسول الأكرم فإننا نتحدث عن المسلمين جميعاً، لنعيش كما أرادنا رسول الله صلى الله عليه وآله وكما أرادنا القرآن من خلال ذلك، أن نعيش وحدة الأمة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ونعيش وحدة الأمة رغم اختلاف الأمة في خطوطها المذهبية وفي اجتهاداتها الفقهية، لأن الإسلام واحد وإن تنوع فهمه. الحسين عليه السلام هو نموذج هذه الوحدة، فهو الإمام الذي يجمع كل المسلمين، من كان في خطه في مذهب أهل البيت عليهم السلام ومن لم يكن على محبته وعلى تعظيمه. ذلك أن المسلمين يروون جميعا بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ويروون جميعا كلمة رسول الله صلى الله عليه وآله، إني أحب حسينا أحب الله من أحب حسينا. فالحسين عليه السلام هو الذي تخفق قلوب المسلمين بمحبته وتعظيمه وبمعرفة فضله،
وإن اختلفوا في تقويم قضية كربلاء، ولئن عاش المسلمون في مرحلة كربلاء بعض الانحرافات لكنهم كانوا كما قال الفرزدق قلوبهم معك وسيوفهم عليك. ففي عاشوراء برز بقوة مفهوم الحوار المنطقي الهادئ غير المتحامل، سواء كان حوار الإمام الحسين عليه السلام مع أنصاره والتشاور معهم أو حواره مع أعدائه. إن شهادة الإمام الحسين تجمع الأمة، كل الأمة على العدل والإنصاف، وفي خندق واحد ضد كل من يريد بالإسلام والمسلمين سوءا، ومن يريد أن يزرع الفتنة بينهم. لقد كان الإمام الحسين عليه السلام الرائد والمعلم الأسمى في مسيرة الخير والتحرر والاستقلال والتنمية والدعوة للعدالة وحقوق الإنسان ومعاني الشرف والبطولة والفداء وترسيخ القيم الأصيلة والسامية من أجل حياة أفضل للإنسان، ومن أجل حفظ الممتلكات الإنسانية مثل حق العيش في أمن وسلام والتمتع بالحرية في الفكر والعقيدة وإبداء الرأي من دون تجريح في الآخر أو التقليل من شأنه، من أجل أن تكون لغة الحوار الهادف الذي يسوده الاحترام مهما كانت الاختلافات في الأفكار هي اللغة السائدة في العالم أجمع. الإمام الحسين بن علي عليهما السلام ونهضته الخالدة لكل الأجيال ولكل الفئات ولكل الأزمنة بل للإنسانية. وحركته عليه السلام لم تكن حركة تخص بقعة جغرافية معينة أو فئة من الناس، بل كانت الحركة التصحيحية لمسيرة الأمة والنهضة العالمية، وثورة لاجتثاث كل أشكال التمييز والعنف والإرهاب ضد الإنسان. وهذا ما بينه الحسين عليه السلام في كلماته وخطاباته منذ انطلاق مسيرته من مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله إلى كربلاء. إنها كلمات تنضح حبا للإنسانية وكرها للظلم والطغيان والفساد والعبثية بمقدرات الأمة وبمصيرها. كان عليه السلام يدرك جيدا أن لا مناص من الرجوع إلى الطريق القويم إلا بإصلاح الإعوجاج وإعادة المسيرة الإنسانية والإسلامية للخط الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وآله حين ثار على الجاهلية الأولى، الذي كلفه مزيدا من التضحيات والعطاءات والشهداء والدماء. إن الدماء التي بذلها الإمام الحسين عليه السلام والذي يمثل رمزا للوحدة الإسلامية بكل أبعادها كلمات بينها رسول الله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، حيث بين الاندماج الرسالي الوحدوي. لذلك فإن الحسين عليه السلام تجسيد خالد وحي للرسالة والوحدة. من هنا لا بد أن نلتفت إلى أهمية الوحدة الإسلامية بل الوحدة الإنسانية من خلال شعارات الإمام الحسين وعبر الكلمات التي أطلقها عليه السلام، والتي يدعو فيها البشرية إلى أن يكون كل من العدل والحب والمساواة والقيم الإنسانية الفاضلة هي المعايير الحقيقية لحفظ كرامة الإنسان. فحين تتحقق الوحدة الإسلامية بين المسلمين من خلال عاشوراء الحسين، فإننا لن نجد جهدا يذكر في أن نقنع العالم بأممية نهضته التي استشهد من أجلها عليه السلام. ما أجمل ما قاله أحد الأدباء: الحسين ليس شخصا بل هو مشروع، وليس فردا بل هو منهج، وليس كلمة بل هو راية. لو شاء الحسين عليه السلام مستمعينا الكرام أن يعتذر عن الجهاد لو وجد كل الأعذار التي يتوسل ببعضها الناس للتقاعس عنه، وجدها مجتمعة، لكنه رأى الموت له عادة وكرامته من الله الشهادة فأعلن الجهاد، وكان ذلك من أعظم إنجازاته. مهما قلنا عن الحسين عليه السلام ومهما كتبنا عنه فلن نتجاوز فيه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله مكتوب على ساق العرش: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. كلما حاولنا أن نعبر عن الحسين بالكلمات وجدنا أن الكلمة عاجزة عن التعبير عن نفسها فيه. الحسين عليه السلام وكفى. مستمعينا الكرام، الآن ندعوكم لمتابعة المحطة الحسينية، وقبل ذلك نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محطة حسينية.
عن الإمام علي بن الحسين بن علي عليه السلام قال: إني جالس في تلك العشية التي قتل أبي صبيحتها، وعمتي زينب عندي تمرضني، إذ اعتزل أبي بأصحابه في خباء له، وعنده مولى أبي ذر الغفاري وهو يعالج سيفه ويصلحه، وأبي يقول:
يا دهر أفل لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل من صاحب أو طالب قتيل، والدهر لا يقنع بالبديل، وإنما الأمر إلى الجليل، وكل حي سالك السبيل.
قال فأعادها مرتين أو ثلاثة حتى فهمتها فعرفت ما أراد، فخنقتني عبرتي، فرددت دمعي ولزمت السكوت، فعلمت أن البلاء قد نزل. فأما عمتي فإنها سمعت ما سمعت، وهي امرأة وفي النساء الرقة والجزع، فلم تملك نفسها أن وثبت تجر ثوبها، وإنها لحاسرة حتى انتهت إليه فقالت: وثكلا، ليت الموت أعدمني الحياة، اليوم ماتت فاطمة أمي وعلي أبي وحسن أخي، يا خليفة الماضي وثمال الباقي. فأجاب الإمام الحسين عليه السلام بعد حديث نأخذ منه قوله:
يا أخي اتق الله وتعزي بعزاء الله، واعلمي أن أهل الأرض يموتون وأن أهل السماء لا يبقون، وإن كل شيء هالك إلا وجه الله الذي خلق الأرض بقدرته ويبعث الخلق فيعودون، وهو فرد وحده. أبي خير مني، وأمي خير مني، وأخي خير مني، ولي ولهم ولكل مسلم برسول الله أسوة.
قال فعزها بهذا ونحوه، وقال لها:
يا أخي، إني أقسم عليك فأبرئ قسمي، لا تشقي علي جيبا، ولا تخمشي علي وجها، ولا تدعي علي بالويل والثبور إذا أنا هلك.
جبريل جبريل
ناخذ رزقك بالسما وبدك تلقاك،
جبريل جبريل نعصب عزائك بالسما ودمك تلقاك، ويسيل ويسيل عيني العرش مطرت دمى ورب العرش وازار.
شافك ذبيح وما صبر بالطف تدير العين، بجناح ظل على الجسد وينادي يا حسين، اخير صبت فوق الارض وانا القى مثلك وين، مرفوع راسك عالرمح ومعفر الخدين، مذبوح مذبوح يلتيشك من حر الظما لا ناصر الويار،
جبريل جبريل نعصب عزائك في السماء ودمك تلقاك، ويسير ويسير عيني العرش مطرت دمى ورب العرش وازار.
من شاف راسك على رمح عفي العرش جبريل، ذب روحه من سابع سماء للقاع ميكائيل، سلمت روحك من نزل يطلبها عزرائيل، ذبحوا رسول الله النبي وكل آية بالتنزيل.